الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو المجلس السادس من مجالس قراءتنا لكتاب الأدب المفرد للإمام أمير المؤمنين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، ونحن في ليلة الأربعاء 21 من شهر ذي القعدة عام 45 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على الباب 20، باب بر من كان يصله أبوه، فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. فقال البخاري رحمه الله: باب بر من كان يصله أبوه. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني زيد عن خالد بن يزيد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: مر أعرابي في سفر، فكان أبو الأعرابي صديقا لعمر رضي الله عنه، فقال الأعرابي: ألست ابن فلان؟ قال: بلى. فأمر له ابن عمر بحمار كان يستعقب، ونزع عمامته عن رأسه فأعطاه. فقال بعض من معه: أما يكفيه ذا الحمام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ ود أبيك لا تقطعه فيطفئ الله نورك.
نعم.
قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال حدثني أبو العثمان الوليد ابن أبي الوليد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه.
نعم. هذا الباب والأبواب التي بعدها متعلق ببر الوالدين بعد وفاتهما، ومن أعظم ما يبر به الإنسان والديه بعد وفاتهما ما يتعلق بالحقوق، وهذه الحقوق إن كانت واجبة تعين في حق الولد أن يرد الأمور الواجبة المتعلقة في ذمة أبيه، وإن كانت مستحبة تعين الاستحباب في حقه. وأما مسألة صلة من كان يصله أبوه فهذه لا شك أنها من المستحبات، من جهة أن صلة الأب في الأصل كان مندوبا، ثم صار في حق الوالد مندوبا من جهة البر. ومن كان يصله أبوه هذا أشمل من باب مما لو قال باب بر صلة الرحم التي لا يوصل إلا من جهة الوالد كما بوب عليه بعض العلماء. فقوله من كان يصله أبوه هذا من ألفاظ العموم، يشمل القريب ويشمل البعيد، يشمل الجار ويشمل الصاحب، ويشمل المسلم ويشمل الكافر. باب بر من كان يصله أبوه. والبر كما سبق قد يكون بالمال، وقد يكون بحسن الحال وحسن المقال والصحبة ونحو ذلك. فإذا أراد الإنسان أن يكون بارا بوالده وبوالدته فعليه أن يصله، أن يصل من كان يصله أبوه، وأن يصل من كان يصله أو تصله أمه. ونعرف بعض الناس سبحان الله يعني من برهم بآبائهم أنهم حتى الصدقات التي يقوم بها آباهم هم يقومون بها من خاصة أموالهم، يقولون هذا من باب بر، من باب البر بالوالد، وهو كذلك. أورد المصنف رحمه الله تحت هذا الباب حديث ابن عمر، والأول فيه قصة، والقصة معروفة ومشهورة عن ابن عمر، لكن رفع الحديث فيه إشكال. القصة معروفة عن ابن عمر، قال عبد الله بن دينار المكي إن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مر أعرابي في سفر، مر أعرابي يعني على ابن عمر في سفر، ويجوز أن تكون الرواية مره أعرابي في سفر، فيجوز إظهار المفعول مقدما بالضمير أو حذفه وهو مفهوم من السياق، مر أعرابي في سفر. وقيد في سفر يفيد أن البر لا يتوقف في حال الحضر، فعلى الإنسان أن يكون قائما بالبر في السفر وهو مظنة الضجر، فكيف بالإقامة والحضر وهو مظنة اليسار ومظنة الخير. إذن هذا القيد ذكر في الحديث قصدا. قال وكان أبو الأعرابي صديقا لعمر، يعني مو الأعرابي نفسه صديق لعمر كما جاء في بعض الروايات وكان الأعرابي صديقا لعمر، ويحتمل أن يكون الأعرابي صديقا لعمر، ويحتمل أن يكون ابن الأعرابي صديقا لعمر، يعني أبوه كان صديق وهو كان صديق، فمرة قال وكان الأعرابي صديقا لعمر، ومرة قال وكان أبو الأعرابي صديقا لعمر. وقد تكون الصداقة أحيانا متوارثة كما يعني سيأتي في الباب 22. يقول فقال للأعرابي ألست ابن فلان، ألست ابن فلان يعني من باب التقرير والتأكيد، قال بلى، فأمر له ابن عمر بحمار كان يستعقب. سبحان الله، يعني ابن عمر كان يركب هذا الحمار بالمناوبة يستعقبه، يعني إذا ضجر من ركوب البعير يركب الحمار في الرحل في حال السير، لأن أحيانا بعض الناس ربما أن ميد البعير يتضجر منه فيحتاج أن يركب الحمار المصاحب للرحل أو للقافلة. ولهذا قال عبد الله بن دينار كان ابن عمر يستعقبه، أي يستعقب هذا الحمار، يركبه أحيانا، إما يستعقبه بالمناوبة وإما يستعقبه بعد الرحل، يجوز هكذا وهكذا في التفسير. قال ونزع عمامته عن رأسه فأعطاه، يعني مو بس اكتفى بإعطائه الحمار بل وأعطاه لباسا، فكأنه أعطاه مركوبا وملبوسا، فجمع بين شيئين. ولعل في هذا تطبيق عملي منه رضي الله عنه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين في سبيل الله نودي أن يا عبد الله ادخل من أي أبواب الجنة شئت، فصار صنفين. ولهذا ينبغي عليك أن تكون حريصا إذا أنفقت في اليوم والليلة أن تنفق صنفين، دينارا وطعاما أو تمرا ودينارا أو تمرا وخبزا، المهم أن تنفق زوجين، فصار إنفاقه صنفين. والعمامة كما تعلمون كل ما عم الرأس، كل ما عم الرأس يسمى عمامة، فهذه التي نسميها اليوم بالغترة والشمغ هي عمائم عمت رؤوسنا. والعمائم المعروفة عند العرب ثلاثة أقسام، كل كان يلبس شيئا أو شيئا فوق شيء، عمامة المسدلة وكان بعض العرب يلبسه تحت العمامة المكورة، وعمامة مكورة على الرأس ولها ذؤابتان وعمامة محنكة. وباب التجمل باب واسع، ونزع عمامته عن رأسه فأعطاه، لعله ما كان يملك سوى هذه العمامة فأعطاها إياه. وفيه دلالة على جواز أن الإنسان يمشي بلا عمامة، لأن ابن عمر إذ أعطاه عمامته فإنه يمشي بلا عمامة. وقد ذكر جمع من الفقهاء أن الإنسان إذا لبس القلنسوة فلا كراهة في مشيته بلا عمامة، والقلنسوة هي التي نسميها اليوم بالطاقية أو القحفية في اصطلاحها عندنا في الكويت. وأما المشية حافية الرأس فهذا كرهه جمع من الفقهاء، لأنهم قالوا إنها مشية أو طريقة الأعاجم. وخص بعضهم الكراهة في الصلاة كقول الحنفية، ولا وجه لهذا التخصيص. ونزع عمامته عن رأسه فأعطاه. فقال بعض من كان معه، وهذا الدليل أنه كان له صحبة، والأصل في الإنسان أنه يرتحل مع صحبة ويسافر مع صحبة، وسيأتي كراهة السفر مفردا. أما يكفيه درهمان؟ يعني بعد ما راح كان أعطيته الحمار وأعطيته العمامة، وهذه تساوي أشياء كثيرة. أما يكفيه درهمان؟ استفهام وتقرير، أي كان يكفيه الدرهمان. ويجوز أن يكون استفهام إنكار على ابن عمر، أي كيف تعطيه هذا كله وهو يكفيه الدرهمان. فقال يعني ابن عمر: أحفظ ود أبي ولا أقطعه. وهنا رفع الحديث، وقد اختلف العلماء في رفع هذا الحديث، وقالوا إنه ضعيف يعني المرفوع منه، والأقرب أنه من قول ابن عمر، فيكون الكلام محفوظا بجملة أحفظ ود أبي، لكن هنا احفظ ود أبيك لأنه رواه مرفوع. وهذا الأمر احفظ ود أبيك قد يعضده الحديث الذي سيأتي من رواية رجل من الصحابة: إن الود يتوارث. فهذا الضعيف وذاك الضعيف ينجبران فيصح الاستشهاد بهما، وهذه طريقة الإمام البخاري رحمه الله تعالى، أن المعنى ينجبر. ولأن هذا المعنى مفهوم من عمومات كثيرة، احفظ ود أبيك، ود بمعنى الحب، والحب هنا مصدر والمقصود منه اسم المفعول. ها مرة ثانية: الود بمعنى الحب وهو مصدر بمعنى اسم المفعول، أي احفظ محبوب أبيك، احفظ محبوب أبيك، أو بمعنى الصفة المشبهة: احفظ محاب أبيك. ويجوز أن يفسر بمعنى احفظ أحباب أبيك. والمقصود بالحفظ هنا الكلاء والرعاية والعناية والصلة، لا تقطعه. وهذا يفسر أيضا معنى الحفظ بالضد، لا تقطعه. ثم رتب على هذا النهي وعيد بفاء المفيدة للتعليل. لماذا لا تقطع ود أبيك؟ قال: فيطفئ الله نورك، فهذه الفاء المفيدة للترتيب يفيد التعليل في النهي. لماذا لا تقطع؟ لأنك إن قطعت قطع الله نورك. أي نور يقطع؟ بقطع ود الأبي، النور الذي به تصل أباك، فهو مخصوص، فيطفئ الله نورك أي من جهة هذا الود. وإلا فمعلوم أن الوضوء نور، إن أمتي تأتي غرا محجلين، والصلاة نور، والصبر ضياء وهو نور. فليس المقصود هنا قطع النور المطلق، وإن كان الحديث خرج مخرج العموم للزجري، وإلا فمفهوم منه التخصيص، لا تقطعه فيطفئ الله نورك. وهذا المعنى أيضا مفهوم ومدلول عليه بعمومات كثيرة في الشريعة، فإن الإنسان إذا أغلق على نفسه بابا من أبواب الطاعات فقد أغلق على نفسه بابا من باب الأنوار الإلهية. فلا تغلق أبواب الخير. ولهذا قال الإمام مالك للفضيل بن عياض أو غيره، قال إن الله فتح لك بابا وفتح لي بابا، والله جل وعلا يفتح على الناس أبواب الخير. ومتى ما فتح الله لك بابا من الأنوار فأغلقته ثق تماما أن هذا الباب يوصد عليك، يصعب عليك بعد ذلك تحصيله، لأن الأنوار الإلهية عطايا ومنح بحاجة إلى شكر عملي، والشكر العملي لهذه العطايا والمنح العمل بها والاستمرار عليها وشكر الله عليها. فإن أنت أغلقته أغلقت على نفسك هذه الأبواب. ثم أورد الحديث الآخر أيضا من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أبر البر أن يصل الرجل أهله الديان. هذا نص صريح صحيح يؤكد المعنى السابق، فإن الإسناد السابق ضعيف لكن هذا المعنى ثابت، بل هذا المعنى أدل على الأول، لأن قال أبر البر، مو بس مجرد احفظ، مو ما جعله فقط احفظ، جعله من أبر البر، وهنا أبر بمعنى أعظم، أو أبر بمعنى أتقن وأحسن، كل هذا يصح تفسير صفة أفعل التفضيل به. إن هذه مفيدة لتأكيد الجملة الإسمية، أي يقينا أبر البر أن يصل الرجل أهله الديان. وأن وما بعده من الفعل المضارع يصح تأويله بالمصدر، والمعنى إن أبر البر صلة الرجل أهله الديان، لكن أتى بأن وما والفعل المضارع ولم يأتي بالمصدر ليفيد الاستمرارية، يستمر على هذا الفعل، لا تجعله يوما ثم تنساه، بل اجعله ديدنك، أن يصل الرجل أهل ود أبيه، أهل ود أبيه أي أهل حب أبيه الذين كان يحبهم. والأهل هنا ليس المقصود به أهلية النسب، وإنما المقصود به أهلية الود، لأنها مضافة إلى الود. قد يكون أهل ود أبيك من الأقربين من ذويه نسبا، أو من أقربيه من جيران، أو من الأباعد من أصحابه، لكن كلمة الأهل في الأصل إنما يطلق على جهة من هم تحت أهليتك، من هم تحت إعالتك وإعاشتك في الأصل، ولذلك تسمى الزوجة من الأهل، والأولاد من الأهل، ومن تعولهم من أهلك، ولكن قد يضاف الأهل إلى غير البيت، مثل ها هنا أهل البيت، أهل العلم، أهل الكرم، يضاف إلى غير معنى النسبية إلى المعاني. قال أن يصل الرجل أهل ود أبيه، ومقتضى هذا أيها الإخوة أن نحافظ على صلة من كان يصلهم الآباء، وأن نزورهم في الله ولله أولا، ثم نطلب من وراء هذه الصلة البر بالوالد بعد الممات. فإذا كان هذا كذلك فإن الإنسان عليه أن يعرف أصدقاء والده وأن يعرف صديقات والدته حتى لا يهملهم بعد الممات. نعم.
قال رحمه الله: يا ولا تقطع من كان يصل ويطفى نوره. قال أخبرنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبد الله بن لاحق قال أخبرني سعد بن عبادة الزرقي أن أباه قال: كنت جالسا في مسجد المدينة مع عمرو بن عثمان، فمر بنا عبد الله بن سلام متكئا على يد أخيه، فنفذ عن المجلس ثم عطف عليه، خرج عليهم فقال: ما شئت عمرو بن عثمان مرتين أو ثلاثة، هو الذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، إنه لفي كتاب الله عز وجل مرتين: لا تقطع من كان يصل أباك فيطفى بذلك نورك.
كما مرة ذكرنا أن كلمة الباب لا تضاف لا إلى الأفعال ولا إلى الحروف، فالأصل فيها التنوين إذا كان بعده حرف أو كان بعده فعل، فتقول باب لا تقطع من كان يصل أباك فيطفأ نورك. بوب هذا الباب على معنى الحديث السابق الذي مر من مسند ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وهذه طريقة البخاري أنه يضع الأبواب في الغالب على معنى النصوص من الآيات أو من الأحاديث أو من أقوال السلف. ثم أورد فيه قصة سعد بن عبادة الزرقي أن أباه عبادة الزرقي قال: كنت جالسا في مسجد المدينة. مسجد المدينة إذا أطلق فالمقصود مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المسجد يضاف إلى المدينة ويضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال مسجد النبي ومسجد المدينة. والمدينة النبوية هذه الإضافة هي الصحيح، المدينة النبوية وصفها بالنبوية هي الصحيح، المسجد النبوي هو الصحيح. وأما قول بعض المتأخرين المدينة المنورة يصفونها بالمنورة فهذا اصطلاح حادث لم يكن معروفا إلى العهد القريب، وأول من ألف في تاريخ المدينة هو ابن أبي شبة، وكان اسم كتابه تأريخ المدينة النبوية، واللي طبعوا الكتاب حطوا تاريخ المدينة المنورة، حرفوا حتى اسم الكتاب، وهذا تصرف لا يليق لا بالمحققين ولا بالطباعين ولا بالنساخ. وإضافة المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إضافة المسجد إلى النبي صلى الله عليه وسلم أدل على المعنى وأشرف من إضافة المدينة من حيث الصفة إلى النور. وكما ذكرت في بعض المجالس أنه يمكن أن يقول إنسان أن مدينة جدة منورة بالليل ويقصد النور الحسي، وإن كان هؤلاء يقصدون المدينة المنورة النور المعنوي، لكن المقصود أنه يمكن المشابهة اللفظية. أما إذا أضفت المدينة إلى النبي عليه الصلاة والسلام إضافة الصفتية مسجد النبي أو مدينة النبي، فهنا لا يمكن أن أحد يأتي ويضيف مدينة أخرى إلى النبي، فلا يحصل التشابه اللفظي، فكان هذا أدق. قال مع عمرو بن عثمان، يعني أن أباه كان جالس مع عمرو بن عثمان. وذكر عمرو في الإسناد لكلام عبد الله بن سلام، وإلا فليس الحديث من مسندي، حديث من مسند سعد بن عبادة عن أبي عن عبد الله بن سلام. قال فمر بنا عبد الله بن سلام أبو يوسف رضي الله عنه وعن ابنه، والصحيح أن يوسف ابنه صحابي صغير، وهو كما تعلمون كان حبرا من أحبار اليهود، وقد أسلم هو وجماعة من أحبار اليهود، من أحبار يهود المدينة ويهود خيبر أسلم أناس منهم. ذكر بعضهم أن الذين أسلموا 5، وذكر بعضهم أن الذين أسلموا 3، والذي يظهر الله أعلم أن الذين أسلموا أكثر من هذا، وإنما هذا حسب ما وقفنا عليه في التاريخ. فمر بنا عبد الله بن سلام، تعرفون قصة في الصحيحين أنه قال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت فسألني عنهم، فسألهم عنه قالوا سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا، يعني ورث العلم كابرا عن كابر والنسب كابرا عن كابر، لأن عبد الله بن سلام كان يرجع نسبه إلى هارون عليه السلام، مثل صفية أم المؤمنين نسبها إلى هارون عليه السلام، وهذا باتفاق المؤرخين. فلما ظهر لهم وشهد شهادة الحق بهتوا وكذبوا وافتروا عليه. يقول فمر بنا عبد الله بن سلام متكئا على ابن أخيه. هذه الحال وهذه الحكاية فيها فائدتان: الأولى أنه كان كبير السن احتاج إلى الاتكاء، والثانية أن الإنسان ينبغي عليه أن يحرص على الاتيان إلى المسجد ولو كان كبير السن مستعينا بالغير. قال متكئا على ابن أخي، فنفذ عن المجلس، نفذ بمعنى تجاوز عن المجلس، والألف واللام في كلمة المجلس لعله يقصد مجلس الفقه أو مجلس العلم، أو الألف واللام فيه للعهد. ثم عطف عليه، رجع إلى المجلس مرة أخرى، وكأنه أراد أن يقول لعمر بن عثمان بن عفان كلمة، لأنه كان بين عبد الله بن سلام بين عثمان أخوة وصحبة. قال ثم عطف عليه الضمير راجع إلى عمر بن عثمان، فرجع عليهم على المجلس، فقال ما شئت عمرو بن عثمان مرتين أو 3. هذا استفهام بمعنى التعجب، يعني أي شيء تريده، أي شيء تبحث عنه، فوالذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، وهذا يؤكد أهمية القسم بالله عز وجل وجوازه بأفعاله المختصة به، ونص على هذا الفقهاء أن القسم يكون بالذات العلية وبأسمائه الحسنى وبصفاته العليا وأفعاله المختصة به، هنا قال فوالذي بعثك بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، واسم الموصول الذي وصلته هو المحلوف به، فوالذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق أي باليقين والصدق المقرر الثابت. كلمة الحق تفسر بمعنى اليقين، والحق بمعنى الشيء الثابت الشيء الواقع الحقيقي. إنه لفي كتاب الله. إنه الضمير هنا في هذه العبارة يمكن أن يكون ضمير الشأن، أي إن الشأن لفي كتاب الله العظيم، أي الشأن العظيم في كتاب الله. وكتاب الله عز وجل هنا المقصود به التوراة باتفاق الشراح. إنه لفي كتاب الله. وكون التحريف وقع في التوراة والإنجيل لا يخرجه عن كونه كتاب الله. ومثال ذلك عندنا أن القرآن لو طبع وفيه شيء من الغلط الذي وقع فيه من الطباعين، أو الحبر صار مطموسا، فإن هذا الغلط الذي وقع من الطباعين عن عمد أو قصد أو غير قصد لا يخرج الكتاب عن كونه كتاب الله. مثال ذلك أيضا إذا وجدنا حديث كتابا حديثيا فيه أحاديث لغير النبي عليه الصلاة والسلام ونسبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام ضعيفة، فإن الكتاب من حيث أصله لا يخرج من كونه كتابا حديثيا لوجود بعض المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس كذلك. فكذلك التوراة نسميه كتاب الله، والإنجيل نسميه كتاب الله، سواء المنزل على موسى وهو الحق كله، أو الموجود اليوم عند اليهود وعند النصارى فيما يسمونه بالعهد القديم، أو الإنجيل الموجود عند النصارى من غير ما يسمى برسائل الرسل، والمقصود بالأناجيل هنا الأناجيل الأربعة مع إضافات بعض الأناجيل بدون رسائل الرسل، لأن أكثر التحريف والزيادات واعتماد النصارى اليوم على رسائل الرسل التي دخلها التحريف الكثير. إذن قوله لفي كتاب الله عز وجل تسمية صحيح التوراة، ولهذا قال تبارك وتعالى قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما، أي التوراة والقرآن، اتبعوا إن كنتم صادقين. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أعظم كتابين أنزل أي بحسب علمنا التوراة ثم القرآن، والقرآن أعظم لأن فيه اشتمال الخير الموجود في التوراة. ويجوز أن يكون إنه لفي كتاب الله الضمير راجع إلى شيء سيأتي بعد، وهذا اختلف فيه النحاة هل يجوز إرجاع الضمير لشيء يأتي بعد، والصواب أنه يجوز إذا كان يفهم المعنى لا تقطع من كان يصل أباك فيطفأ بذلك نورك، وهذا يؤكد ما في حديث ابن عمر السابق إن بر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، وفي حديث ابن عمر السابق لا تقطعه فيطفئ الله نورك. نعم.
قال رحمه الله باب الود يتوارى. قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن عن محمد بن خلال بن طلحة عن أبي بكر بن حزم عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خيثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الود يتوارث.
الله أكبر. هذا الباب باب الود يتوارث أو باب الود يتوارث، يعني أن المحبة ينبغي أن تتوارثها كما تتوارث الماء. وهنا الود يتوارث حث خبر بمعنى الحث، خبر بمعنى الحث، أي توارث الود. حثوا أنفسكم على أن تجعلوا في قلوبكم حب من كان يحب آباؤكم وأمهاتكم، هذا معنى الود يتوارث. وأورد فيه حديثا ضعيف الإسناد، قال عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. القاعدة المضطردة أن المبهم من الصحابة لا يضر في الحديث، لأن المجهول منهم كالمعلوم، كلهم عدو، فلا يضرنا كوننا ما عرفنا من هذا الصحابي الذي يروي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمجهول اسما منهم، معلوم الثقة عندنا. المهم أن الراوي عنه يخبرنا أنه صحابي، فإذا أخبرنا أنه صحابي فلا يضرنا. ولهذا تجد في بعض الكتب المسندة المبنية على الأسانيد عندما يذكرون الرجال بأسمائهم في آخر ذلك يقولون أحاديث رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيريدون كل من قال عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن رجل من أصحاب النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعيد القاعدة التي استفدناها من كتب الحديث، وكثيرا ما كنت أسمع شيخنا العباد عبد المحسن العباد البدري يردده: المجهول من الصحابة كالمعلوم منهم، أي من حيث العدالة. يقول قال كفيتك، كفيتك المؤونة، وكفيتك في نقل هذا الخبر وإيصاله إليك، كفيتك. والصواب أن يقول إن رسول الله، لا أن، لأن كفيتك بمعنى أخبرتك وقلت لك، والقاعدة أن همزة إن تكسر بعد القول وما في معناه، همزة إن تكسر بعد القول وما في معناه، فتقول أخبرتك إن زيدا عالم، قلت لك إن زيدا عالم، أعلمك إن زيدا عالم. هذا إذا كنت تريد الخبر، أما إذا كنت تريد التعليل فهذه مسألة أخرى. وهنا هو يريد الخبرية، قال كفيتك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الود يتوارث، إن بمعنى يقينا ثابتا متقررا، دخلت على الجملة الإسمية التي تؤكد حصر الخبر في المبتدأ. هذه فائدة إن، تؤكد حصر الخبر في المبتدأ. الود يتوارث. طيب قد يقول قائل كيف جاءت الجملة مؤكدة بإفادة الحصر في الخبر، ونحن نرى في الواقع كثيرا من الناس لا يتوارثون الود؟ نقول هذا خبر بمعنى الأمر، مثل قوله جل وعلا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. نحن نرى في الواقع أن كثيرا من الوالدات لا يرضعن أولادهن حولين كاملين، فلا يأتي أحد ويقول كيف هذا خبر مخالف للواقع. نقول هو خبر بمعنى الأمر، أو خبر بمعنى الحث، وهذا يأتي كثيرا في كتاب الله عز وجل، ومن لم يعرف هذه الدلالات سيقع في إشكالات. إن الود يتوارث. فأورد الإمام البخاري هذا الحديث وهذا الباب حتى يحث الأبناء على أن يحبوا من يحبهم آباؤهم أمهاتهم. نعم.
قال رحمه الله: باب لا يسمي الرجل أباه ولا يجلس قبله ولا يكفي أمامه. قال حدثنا أبو الربيع عن إسماعيل بن زكريا قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه أو غيره أن أبا هريرة أبصر رجلين فقال لأحدهما: ما هذا منك؟ فقال: أبي. فقال: لا تسميه باسمه ولا تمشي أمامه ولا تجلس قبله.
قوله: باب لا يسمي الرجل أباه، ذكر هذا الباب في بعض مع بعض المنهيات التي لا تليق في الأدب مع الوالدين. طبعا هنا ذكر الرجل ليس قيدا ولا ذكر الأب قيد، وإلا فهذا الأمر يشمل الرجل مع الأم ويشمل البنت مع الأب، فهذا قيد من باب الكشف فقط وإلا ليس قيدا في المعنى. لا يسمي الرجل أباه يعني بمعنى لا يناديه باسمه، هذا المقصود. وإلا لو سألك إنسان: ما اسم أبيك؟ فأنت ستخبره باسم أبيك، ليس هذا المقصود. إذن ما المقصود بقوله باب لا يسمي الرجل أباه؟ أي لا يناديه باسمه كما سيأتي في الحديث. ولا يجلس قبله، إذا دخل أبوك وأنت معه ما يصير تجلس قبله، أول شيء تهيئ له المكان يجلس هو ثم تجلس أنت. وذكر بعض العلماء أن الأب إذا دخل ينبغي على الابن أن يقوم حتى يجلسه ثم يجلس، بل ويتقدم بين يديه ويقبل رأسه ويأخذ بيده ثم يلاطفه ثم يجلسه حيث شاء. ولهذا جاء في صحيح البخاري وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام كلما دخل على فاطمة قامت ها يعني متى كانت إيش جالس، قامت إليه وقبلت ما بين عينيه ثم أجلست النبي صلى الله عليه وسلم في مكانها الخاص بها إكراما للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: ولا يمشي أمامه. الأصل أن التابع هو الذي يكون في الأمام والمتبوع يكون في الخلف، ولا ينبغي للمتبوع أن يتقدم بين يدي تابعه إلا لحاجة أو ضرورة. الضرورة مثل الحراسة، والحاجة مثل كونه يدفع عنه الحر أو البرد ونحو ذلك من الأمور. وهذا الحكم مضطرد في التعقيب وفي الركوب وغير ذلك. فإذا ركب أبوك الدابة لا ينبغي أن تركبه خلفك إلا لضرورة أو حاجة، وإذا ركب سيارتك ينبغي أن يركب أمامك ولا تركبه في الخلف إلا لحاجة أو ضرورة، حاجة كالتمدد يريد أن يتمدد، أو ضرورة ككونه مثلا مريضا يحتاج إلى الاستعجال ونحو ذلك. ولا يمشي أمامه. قد يقول قائل إن جاء في كتب السير وفي الصحيح أن أبا بكر كان يمشي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في سيره في هجرته. نقول: نعم، هذا ثابت وثبت أنه كان يمشي خلفه، وثبت أنه كان يمشي عن يمينه وعن شمال، لكن مشيته الصديق بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم محمولة، أي هذه المشية إما على الضرورة للتعريف أو على للضرورة خوفا من الرمي أو للحاجة صدا لشيء ما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء هذا مصرحا، قال أذكر الطلب فأمشي خلفك، ثم أخشى الغيلة من أمامك فأمشي أمامك، وهكذا. أورد رحمه الله تحت هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه. هنا يقول إسماعيل بن زكريا حدثنا هشام بن عروة عن أبيه أو غيره، الشك هنا من إسماعيل بن زكريا، وهشام بن عروة معروف بالرواية عن أبيه وعن غير أبيه، لكن بالرواية عن أبيه أكثر ما يروي عن عائشة. وقد ثبت أن هشام يروي عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وعن عروة عن أبي هريرة، ما في إشكال. قال أن أبا هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي أبصر رجلين يعني رأى، فقال لأحدهما ما هذا منك، وكأنهما كانا متقاربي السن فلم يفرق بينهما، أو أن هذا الاستفهام لتقرير القضية إذا كانت البينية العمرية ظاهرة أمامه. فأنت ربما إذا رأيت رجلا كبير السن وشابا في 15 من العمر تجزم أن هذا لا يمكن أن يكون أخوه، هذا يمكن أن يكون ابنه أو حفيده مثلا. فإذا قلت له ما هذا منك كأنك تقرره ليعرف قدر أبي. قال أبي. هذا إذا كانت البينية العمرية لم تكن ظاهرة، لكن في النقل لم يتجلى لنا هذا، ولذلك قلنا أنه يفسر السؤال على الحالين. وقد يكون البينية العمرية قليلة كما كان بين عمرو بن العاص وابنه عبد الله، كان 11 عام، فإذا مشوا مع بعض يظن الناس أنهم أخوان. فقال لا تسميه باسمه ولا تمشي أمامه ولا تجلس قبله. ولعل هذا التوجيه من أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى هذا الرجل يمشي أمام أبي ولم يرى الحاجة ولا الضرورة، فقال له ما قال لا تسميه باسمه، أي من حيث الندى. فإذا نادى الولد أباه يقول يا أبتي، يا أبي، يا والدي، أو يا أبا فلان كما سيأتي في الباب الذي بعده. وقوله ولا تمشي أمامه مرة تفسيره في التبويب، ولا تجلس قبله. طيب افرض أن الأب لا يريد الجلوس، إذن تظل واقفا. ويحضرني في هذا قصة لطيفة، أن العرب قبل الإسلام كانوا يرون الابن خادما، وهذه الرؤية من جهة الاستخدام والاستعمال. ولا شك أن الحق التام في الأب أن يستخدم ابنه في مصلحة نفسه ما لم يضره، ولهذا إذا لم يجلس الأب لا تجلس، ما لم يضرك القيام، إذا كان يضرك تستأذن وتستسمح ثم تجلس بعد الإذن، وأما قبل الإذن فلا تجلس. نعم.
قال رحمه الله باب هل يكني أباه. قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي قال حدثنا عبد الرحمن ابن شيبة قال أخبرني يونس ابن يحيى ابن نباتة عن عبيد الله بن موهب عن شهر بن حوشب قال خرجنا مع ابن عمر فقال له سالم الصلاة يا أبا عبد الرحمن. قال أبو عبد الله يعني البخاري حدثنا أصحابنا عن وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال لكن أبو حفص عمر قضى.
نعم. قوله باب هل يكني أباه، الصواب بتشديد النون وهو الأفصح من كن يكني، يعني إذا ذكره بكنيته. وقال بعض اللغويين يجوز فيه التخفيف لأن الكنية نوع من الستر، وكان عن كذا كناية يعني تكلم بأمر خفي لا يستدل به إلا بخيفة، ولذلك يقولون كنا وأكنى، أكنى أباه ويكني أباه، ويجوز كنا أباه ويكني أباه. وقوله هل يكني أباه أو هل يكني أباه كلاهما جائز على الصحيح، أي بمعنى هل يذكر كنيته. فمثلا إذا كان هو الابن الأكبر هل يقول لأبيه يا أبا محمد وهو يقصد نفسه، أو إذا كان الابن الأصغر هل ينادي أباه فيقول يا أبا صلاح مثلا يا أبا سعد. هذا مراد الإمام البخاري، وأورده رحمه الله على صيغة الاستفهام. لماذا؟ هنا فائدة لطيفة، كل ما أورد البخاري من تبويب استفهامي في صحيحه أو في غير صحيحه فهو ما يأتي به هكذا. لماذا يأتي به؟ خذ هذه الفائدة العلمية، كل صيغة استفهام يأتي به البخاري في تبويباته فهو يشير إلى خلاف في المسألة. هذه فائدة الاستفهام في التبويبات، وهذه الطريقة من تتبع البخاري في تبويباته أدرك أنه سار على هذا المنوال. فهناك من أهل العلم من كره أن يكني الرجل أباه من حيث النداء، وهناك من أهل العلم من لم يكره مطلقا، وهناك من أهل العلم من فصل في القضية. فالذين كرهوا مطلقا رأوه نوع قلة أدب مع الوالد، والذين جوزوه مطلقا لما رأوا من الآثار والروايات أن الصحابة كانوا يكنون النبي صلى الله عليه وسلم وينادونه يا أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ولو كان في التكنية قلة توقير أو تقدير، طبعا ما نقول احترام لأن احترام كلمة أعجمية كما اتفقنا على هذا، لو كان قلة توقير لما فعله الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وحق النبي عليه الصلاة والسلام الأبوي العلمي والنبوي والرسالي أعظم من حيث المجموع على حق الأب، وهذا الكلام له وجه عظيم. ولهذا الصحيح من أقوال أهل العلم التفصيل في القضية. ما هو التفصيل؟ أنه إذا كان يغضب بكنية الإبن فليس له أن يكني، وأنه إذا كان لا يغضب فله أن يكني، لأن بعض الأعراف أن تكنية الأب احتقار، لا سيما إذا كانت الكنية كنية محتقرة. وفي بعض الأعراف التكنية افتخار، لا سيما إذا كانت الكنية مخصوصة أو معظمة. ولهذا التفصيل هو الأرجح. أورد رحمه الله تحت هذا الباب قصة شهر بن حوشب، قال شهر بن حوشب قال خرجنا مع ابن عمر فقال له سالم الصلاة يا أبا عبد الرحمن. سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب تابعي من سادات فقهاء التابعين، بل هو أحد الفقهاء السبعة في عهد التابعين ممن إليهم الفتيا على أحد الأقوال في السابع منهم. فهو نادى أباه الصلاة يا أبا عبد الرحمن، يعني حضرت أو حالت الصلاة أو أقم الصلاة يا أبا عبد الرحمن أو صل الصلاة يا أبا عبد الرحمن. فقال له يا أبا عبد الرحمن. والدليل على الجواز أن فقيها من فقهاء السادات التابعين ينادي أباه يا أبا عبد الرحمن، ويؤكد الجواز أن أباه الصحابي الجليل عبد الله بن عمر أقره ولم ينكر عليه. ثم أورد فيه حديثا آخر قال أبو عبد الله، يعني البخاري، كلمة يعني البخاري هذا ليس من كتب البخاري ولا من خط البخاري ولا من إملائه، وإنما هذا من كتب أو إملاء الناس الراوي للأدب المفرد عن البخاري. قال حدثنا أصحابنا، لما يقول البخاري حدثنا أصحابنا يعني عدد منهم، يعني عدد منهم، فأراد جمعهم. والبخاري رحمه الله قد يحدث عن أناس من الضعفاء، فعلى هذا يبقى هذا الإسناد ضعيفا، لأن أصحابه هؤلاء ليسوا معلومين لنا، يحتمل أن يكون ضعفاء، يحتمل أن يكونوا كلهم ثقات عدول، ويحتمل أن يكون فيهم ثقات، ويحتمل أن يكون فيهم عدول. لكن العادة المضطردة عند البخاري أنه إذا قال أصحابنا فهو لا يمكن أن يعني بهم الضعفاء لوحدهم، فعلى هذا يكون الحديث صحيح الإسناد. عن وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال لكن أبو حفص عمر قضى. إذن هذا فيه دلالة أن ابن عمر نفسه، أن ابن عمر نفسه رضي الله تعالى عنه كن أباه، لكن أبو حفص عمر قضى. ومعلوم أن عمر كان يكنى بأبي حفص، وكما ذكرت الأظهر الله أعلم أن هذا راجع للعرف وإلى حال الأب، فإن بعض الآباء يغضب من الأبناء إذا نادوه بكنيته، ولا يغضب من غير الأبناء. وفي بعض الأعراف الكنى اللصيقة الضعيفة يشتهر بها الرجل، فلا ينبغي أن ينادي أباه بذلك. وعلى هذا ينبغي التنبه في إطلاق الأسماء والألقاب على الآباء، فما يغضبهم أو ما هو محتقر عرفا فلا ينبغي إطلاقه على الأب ولو كان به مشتهرا، لأنه هو لا يحتاج إلى ذكره بهذا اللقب المبغوض عنده أو بهذه الكنية المبغوضة عنده، هو يعرف أباه. إن أطلقه غيره يمكن أن يقال من باب التعريف، أما هو كيف يطلق هذا اللقب؟ نكتفي بهذا القدر، ونكون قد انتهينا من الأبواب المتعلقة بالوالدين، ثم نبدأ إن شاء الله جل وعلا بعد الحج بالأبواب المتعلقة بصلة الرحم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. لا المتبوع هو الذي يتقدم والتابع هو الذي يتأخر، ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: وقد رأى أناسا يتبعونه فنهاهم فقال: إن ذلك فتنة للمتبوع ومذلة للتابع. نعم، المتبوع هو الأب والتابع الأبناء، المتبوع السيد والتابع الخدم، المتبوع الأمير والتابع من تحت إمرته، وهكذا. نعم أي نعم، ما في بأس، ولا شك أنه هو عندما يرد في الباب الاستفهام ثم يذكر دليلا لقول واحد فهذا ترجيح منه. نعم ما في بأس، ما دام مستحسن ما في بأس. مثل في بعض الأعراف ينادون الأب إذا كبر بيا شيخ، ما في بأس. نعم
الحمام،
هذا السؤال من شيخنا ما نقدر رده، يقول هل يقول السائل: هل يجوز وضع تمثال الصقر على السطح تخويفا للطيور؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز، وقد ذكر جمع من الفقهاء مسألة وضع صورة الآدمي في الحقل تخويفا للطيور، قالوا لا يجوز إلا أن يكون هامة بلا رأس، إلا أن يكون هامة بلا رأس، فيجوز وضع الصقر إذا كان بلا رأس، أما مع الرأس ما يجوز. والله تعالى أعلم. ها؟ لا، الورود الورود صنفين، يعني صنفين من من الطعام، صنفين من ماء وشرب طعام، شيئين
شيئين. هذا يكون صنف، وإذا تنفق يعني مثل مسكين في طرقات تعطيه طعام وشراب وتعطيه بعض من النقود.
نعم
هذا صنف، نقول هذا يعني صنفين.
نعم
يعني الأول أو الثانية هو قول الصنفين.
صنفين يعني نوعين، أي نوعين كان،
شراب
أيا كان، شراب وطعام صار صنفين، يعني بيبسي وسندويش صار صنفين. سبحانك الله.